والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والبعض الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. ذكرنا بأن بيان الوجه للحاجة إلى علم الرجال بحسب ما عرضه المحقق الطوي على الله مقامه الشريف يتوقف على بيان مقدمتين، بل على ثلاث مقدمات، إلا أن واحدة من هذه المقدمات هي مقدمة مطوية لم يتعرض إليها. وتقدم الكلام حول المقدمة الأولى التي عرضها، وهي حرمة العمل بالظن، وتبين من خلال الأدلة الأربعة أن العمل بالظن محرم. وعلى طبق ذلك فإن الأصوليين على الله مقامهم قد أسسوا أصلا وأحكموه يرجعون إليه في كل مورد يشكون فيه في الحجية، وهو أصالة عدم الظن أو أصالة حرمة العمل بالظن بعبارة أدق. المقدمة الثانية التي أشار إليها على الله مقامه هي عدم استيعاب الأدلة الثلاثة للأحكام غير الضرورية من الشريعة المقدسة. أولا نلقي بالضوء على الموضوع، ثم نلقي بالضوء على المحمول. أما الموضوع فهو واضح. المقدمة تتضمن هذا العنوان: عدم استيعاب الأدلة الثلاثة للأحكام غير الضرورية في الشريعة. فعندنا أدلة مقررة عندهم يعبرون عنها بالأدلة الأربعة التي هي الكتاب والسنة والعقل والإجماع، ولا كلام لنا الآن في السنة لأننا نريد أن نتوصل إليها بالنتيجة، فكلامنا كله منصب حول ما سواها. فالأدلة الثلاثة نريد بها الكتاب الكريم والعقل والإجماع. وأما الأحكام غير الضرورية فلا يخفى علينا أن الأحكام في الشريعة المقدسة، بل المعارف الشرعية بشكل عام، منها ضروري معلوم بالبداهة، ومنها غير ضروري. أما الضروري المعلوم بالبداهة فمرادهم منه كل حكم شرعي يعلمه بالضرورة كل من اعتنق الدين، كل من انتمى إلى الدين. فإن كل من يعتنق الإسلام يعلم بالضرورة أن الصلاة واجبة، كما يعلم بأن الله تعالى موجود. يعلم بالضرورة أن الصيام واجب، كما يعلم بالضرورة أن محمد صلى الله عليه وآله هو نبي هذه الشريعة المقدسة. فهذا النحو من المعارف التي يعلمها بالضرورة كل من يعتنق الدين نعبر عنه بالضروريات. كانت هذه الضروريات من الأحكام كوجوب الصلاة والصيام والحج، أم كانت هذه الضروريات من العقائد. فإذا موضوع هذه المقدمة هو أن الأدلة الثلاثة التي ذكرناها ليست مستوعبة لجميع الأحكام غير الضرورية، باعتبار أن الضروريات هي فوق الحاجة إلى الاستدلال، فلسنا بصدد الحديث عنها أصلا، لأنها فوق الحاجة إلى الاستدلال، فلا يستدل لها ولا عليها، وإنما يستدل بها. فالكلام كله في غير الضروريات. غير الضروريات هل تستوعبها الأدلة الثلاثة أم لا؟ هذا ما نحن بصدد الحديث حول محموله، وهو أن الأدلة الثلاثة غير مستوعبة. وبيان ذلك: أما بالنسبة إلى القرآن الكريم فلا يخفى عليكم أن الأعلام رضوان الله تعالى عليهم بحسب تتبعهم لآياته المباركة قد أفادوا بأن الآيات التي تتناول الأحكام الشرعية لا تتجاوز 500 آية من مجموع آياته. ومع ذلك فإن هذا المقدار من الآيات الشرعية لا يمكن أن يستفاد منه كثيرا في مجال الأحكام غير الضرورية. لماذا؟ قالوا لأن معظم هذه الآيات إنما هي بصدد بيان أصل التشريع، ليس إلا، وليست بصدد بيان التفاصيل والجزئيات. ولذلك فإن جماعة من الأعلام ومنهم الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه الزكية في كتاب الطهارة، وكذلك يظهر من بعض كلمات المحقق الهمداني على الله مقامه الشريف في مصباح الفقيه، ويظهر من بعض كلمات المحقق النائين في مكاسبه أيضا، أن الاستدلال بإطلاق آيات الأحكام في القرآن ليس استدلالا تاما. لماذا ليس استدلالا تاما؟ يقولون قدس الله أسرارهم: لأننا قد تنقح لدينا في علم أصول الفقه أن الاستدلال بإطلاق دليل إنما هو فرع إحراز أن يكون المتكلم في مقام البيان. فإذا لم نحرز أنه في مقام البيان من الجهة التي نحن بصدد التمسك بإطلاق الدليل، فإنه لا ينعقد له إطلاق ولا يصح التمسك بإطلاقه. وبما أن الآيات القرآنية المباركة ليست إلا بصدد بيان أصل التشريع فقط، أقيموا الصلاة بصدد بيان أصل التشريع أن الصلاة مشرعة، أما أن الصلاة كيف ما هي كيفية ماهيتها ليست الآية بصدد بيان ذلك. ولذلك لا يصح لأحد أن يقول أنا أأتي بالصلاة ركعتين تارة وركعة تارة أخرى وثلاث مرة ثالثة وبدون ركوع رابعة وبدون سجود خامسة بحجة التمسك بإطلاق هذه الآية المباركة. أصلا لا يصح التمسك بهذا الإطلاق. لماذا لا يصح التمسك؟ لما ذكرناه من النكتة، أن هذه الآيات إنما هي بصدد بيان أصل التشريع ولا نظر لها إلى الجزئيات والتفاصيل. فإذا لم يكن لها نظر إلى الجزئيات والتفاصيل إذن فالمولى ليس بصدد البيان من تلك الجهات، وإذا لم يكن بصدد البيان من تلك الجهات لم ينعقد إطلاق لكلامه فلا يصح التمسك به. إذن فإذا كان المصدر أو المدرك الذي نريد أن نعتمده لاستيعاب الأحكام الشرعية غير الضرورية هو عبارة عن القرآن الكريم، فإن القرآن الكريم آياته محدودة، وهذه الآيات المحدودة مبتلات بعدم الإطلاق في أكثرها، فلا يمكن أن يستفاد منها عمليا بصورة كبيرة. وأما بالنسبة إلى الدليل الثاني وهو ما يعبرون عنه بالإجماع، فالإجماع تارة يكون إجماعا قوليا وأخرى يكون إجماعا عمليا. أما الإجماع القولي فإنه لا يصلح أن يكون مدركا لاستيعاب جميع الأحكام غير الضرورية، لماذا؟ اشتهر على ألسنة الفقهاء على الله كلمتهم قولهم: الإجماع المحصل ليس بحاصل، والإجماع المنقول ليس بمقبول. ومرادهم من هذه الكلمة، أولا نبين سريعا ما هو معنى الإجماع المحصل وما هو معنى الإجماع المنقول. أما المقصود من الإجماع المنقول فهو الإجماع الذي يتلقاه الفقيه ممن ينقله، كما لو جاء صاحب الجواهر قدس الله نفسه الزكية ووجد أن الشيخ الطوسي عليه الرحمة في أحد كتبه يدعي الإجماع على مسألة، فذكر فاستدل على المسألة بالإجماع. هذا الإجماع الذي استدل به صاحب الجواهر إجماع منقول نقله عن غيره. وأما الإجماع المحصل فهو الإجماع الذي يحصله مدعيه بنفسه، بحيث يتتبع كلمات الأعلام من الألف إلى الياء، ابتداء مثلا من الشيخ الصدوق عليه الرحمة، فمن بعده إلى مثلا إلى آخر المتقدمين من الفقهاء، فيجد بأنهم قد اتفقت كلمتهم في مسألة واحدة على حكم معين، فالحينئذ يأتي ويستدل على ذلك الحكم بماذا؟ بالإجماع. ويكون الإجماع الذي استدل به إجماعا محصلا لديه. فإذا الإجماع إما هو إجماع منقول إما هو إجماع محصل، إلا أننا كما ذكرنا اشتهر على ألسنتهم أن الإجماع المحصل ليس بحاصل، والإجماع المنقول ليس بمقبول. أما أن الإجماع المحصل ليس بحاصل، فلأن كثيرا من المسائل الفقهية لا يمكن أن نحصل فيها على جميع الآراء، باعتبار أن كثيرا من أعلام الشيعة عز الله قدرهم لم يعثر لهم على كتاب يحفظ آراءهم في المسائل الفقهية والفروع الفقهية، وبالتالي فإننا لا يمكن أن نحرز اتفاق الكل. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، حتى لو سلمنا بوجود كتابات ومؤلفات لهم جامعة لآرائهم، إلا أنهم لم يبحثوا جميعا كل المسائل والفروع، فرب فرع بحثه الشيخ الطوسي ولكن لم يبحثه العلامة مثلا، ورب فرع بحثه الشيخ الصدوق لم يبحثه الشيخ المفيد، فحينئذ كيف هو السبيل لتحصيل الإجماع؟ لذلك فإنهم كثيرا ما يتنازلون عن دعوى الإجماع إلى دعوى ماذا؟ نفي الخلاف. وفرق بين دعوى الإجماع ودعوى نفي الخلاف، إذ أن دعوى الإجماع متوقفة على إحراز اتفاق الكل وعدم وجود المخالف، بينما دعوى نفي الخلاف ليست متوقفة على إحراز اتفاق الكل، وإنما هي متوقفة على تتبع كلمات من وصلت إلينا كلماتهم فلا نجد فيها مخالفا، فيدعى حينئذ نفي الخلاف، لأنه لا يمكن دعوى الإجماع التي هي متقومة باتفاق الكل، فإننا من أين لنا أن نحرز ماذا؟ اتفاق الكل. إذن فالإجماع المحصل ليس بحاصل، فإذا لم يحصل الموضوع أساسا كيف يتم حمل المحمول عليه وهو أنه حجة ليس بحجة؟ وأما الإجماع المنقول، فالإجماع المنقول قالوا بأنه ليس بحجة أيضا. الإجماع المنقول ليس بمقبول. لماذا ليس بمقبول؟ أفادوا أعلى الله كلمتهم بأن الإجماع إما هو إجماع تعبدي، وإما هو إجماع مدركي أو محتمل المدركية. والفرق بين الإجماع التعبدي وبين الإجماع المدركي ومحتمل المدركية ماذا؟ أن الإجماع التعبدي هو الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم عليه السلام، بحيث أننا من خلال الإجماع نفسه نستكشف رأي المعصوم عليه السلام وأنه موافق لرأي المجمعين، بينما الإجماع المدركي أو محتمل المدركية هو الإجماع الذي لا يكون كاشفا عن رأي المعصوم. لماذا؟ لوجود المدرك له، أو لوجود ما يحتمل أنه مدرك له. فإن الشيخ الطوسي عليه الرحمة أو صاحب الجواهر أو الشيخ الأعظم أو غيره عندما يأتون ويدعون الإجماع تارة يأتي ويستدل على المسألة بالإجماع ولا سوى، ولا نجد أحدا من أعلام الطائفة قد استدل لتلك المسألة بدليل، وتارة نأتي ونلاحظ أنهم استدلوا بالآية والرواية واستدلوا بالإجماع أيضا إلى جانب الآية والرواية. فإذا وجدناهم قد استدلوا بالإجماع إلى جانب الآية والرواية، حينئذ نقول بأن هذا الإجماع يحتمل أن كل واحد ممن اتفقت كلمتهم على هذا الحكم قد اعتمد على ماذا؟ على تلك الآية، أو اعتمد على تلك الرواية. تارة نعلم بهذا الاعتماد فحينئذ يكون الإجماع معلوما مدركيا، وتارة نحتمل ذلك كما لو رأينا مثلا أن الشيخ الطوسي عليه الرحمة استدل مثلا استدل على حكمين بالإجماع ولم يستدل بآية ولا رواية أبدا، ولكننا عندما انتقلنا إلى كلام ابن إدريس الحلي عليه الرحمة السرائر وجدناه أيضا قد اتفق مع الشيخ الطوسي عليه الرحمة على نفس الرأي، إلا أنه استند إلى ماذا؟ إلى آية. فحينئذ هذه الآية التي لم يظهرها الشيخ الطوسي في كلامه نحتمل أنها كانت مدركا لمدعى، إلا أنه لم يذكره، وبالتالي فإجماعه ماذا؟ محتمل المدركية. فإذا الإجماع إما هو إجماع تعبدي لا مدرك له أصلا، وإما هو إجماع مدركي أو محتمل المدركية، وذلك فيما لو علم مدركه أو احتمل ماذا؟ مدركه، فهو إجماع معلوم المدركية أو محتمل المدركية. من الواضح أن الإجماع إنما يكون كاشفا عن رأي المعصوم كشفا قطعيا، بحيث نقطع بالمطابقة فيما لو لم يكن له مدرك ولو احتمالا. وأما متى ما احتملنا المدرك فضلا عن العلم به فكيف السبيل إلى أن هذا الإجماع ماذا؟ كاشف عن رأي المعصوم وغير مستند إلى ذلك المدرك. إذن الإجماع التعبدي هو الذي يكون كاشفا للعلم بعدم المدرك له، وأما الإجماع المدركي أو محتمل المدركية ماذا؟ فلا يكون كاشفا. إذا بنينا على ذلك أو إذا اتضح لنا ذلك نقول بأن الإجماع المدركي أو محتمل بأن الإجماع عفوا ليس بحجة في نفسه، لأنه لم يقم عندنا دليل على حجية الإجماع في نفسه. قام عندنا الدليل على حجية الكتاب في نفسه، قام عندنا الدليل على حجية السنة في نفسها، إلا أنه لم يقم عندنا دليل على حجية الإجماع في نفسه. نعم قام الدليل عند غيرنا من المخالفين، وأما نحن فلم يقم عندنا دليل على حجية الإجماع في نفسه. إذن فحجيته من أين يكتسبها؟ يكتسب حجيته من خلال كاشفيته عن ماذا؟ عن رأي المعصوم. بما أنه موافق لرأي المعصوم فهو حجة، وإلا فهو في نفسه ماذا؟ لا موضوعية له ولا حجية له. فحينئذ إذا كان كذلك نقول أما الإجماع المدركي ومحتمل المدركية فلأنه ليس بكاشف عن رأي المعصوم لذلك فهو ماذا؟ ليس بحجة، إذ لا هو بحجة في نفسه ولا ماذا؟ ولا كشف عن رأي المعصوم ليكتسب حجية بالعرى. وأما الإجماع التعبدي الذي هو كاشف عن رأي المعصوم فقد أفاد الأعلام قدس الله أسرارهم بأن الإجماع التعبدي من أول الفقه إلى آخره لم يحرز له إلا موردان فقط. المورد الأول هو في مسألة حرمان الكافر من الإرث، فإنهم هنا قد قالوا بأن الإجماع إجماع تعبدي لعدم المدرك له. والمورد الثاني هو وجوب وضع الميت مستقبلا في قبره. وجوب وضع الميت مستقبلا في قبره أيضا ادعي عليه الإجماع، وقالوا بأن هذا الإجماع إجماع تعبدي. عفوا، بالنسبة إلى المورد الأول أنا قلت الكافر ابن الزنا، حرمان ابن الزنا من الإرث أيضا هذا قيل بأن الإجماع فيه تعبدي. وأما ما سوى ذلك من الموارد فالإجماعات المدعاة فيها كلها إما معلومة المدرك أو محتملة المدركية فهي ليست بحجة. أضف إلى ذلك أن بعض المعاصرين عزه الله تعالى قد ادعى بأن هذين الموردين أيضا توجد فيهما رواية ضعيفة، وعليه فلا يبقى مورد للإجماع التعبدي من أول الفقه إلى آخره، فعلى ذلك لا يكون الإجماع صالحا لكي يكون مدركا ماذا؟ لاستيعاب الأحكام غير الضرورية. ولو قيل إذن لماذا هذا التشبث بالإجماع في كلمات الفقهاء؟ فإنه تشبث بالمؤيد وليس تشبثا بالدليل، فلا يكون ذلك من العبث بمكان، بل الغرض منه تأييد ما يستفيدونه من كلمات الأعلى مضافا إلى ثمرات أخرى تذكر في محلها. إذن إلى هنا اتضح عندنا بأن الإجماع القولي لا يمكن أن يستفاد منه في ماذا؟ في استيعاب جميع الأحكام الشرعية. وأما الإجماع الفعلي وهو المعبر عنه بالسيرة، كانت هذه السيرة سيرة انقلائية أم كانت هذه السيرة سيرة متشرعية؟ فإن السيرة تارة تكون سيرة لجميع العقلاء بما هم عقلاء بغض النظر عن أديانهم ومجتمعاتهم، كسيرتهم القائمة على الأخذ بالظهورات أو سيرتهم القائمة على الأخذ بخبر الثقة أو ما شاكل ذلك. وتارة تكون السيرة سيرة متشرعية لخصوص المتشرعة فقط، كثيرة المتشرع مثلا على تعظيم الكعبة المشرفة وعدم رضاهم بتوهينها، فهذه أيضا سيرة لجميع المتشرعة على مختلف مذاهبهم وعلى مختلف انتماءاتهم. فتارة تكون السيرة عقلائية وتارة تكون السيرة متشرعية، وقد حقق في علم الأصول متى تكون السيرة العقلائية حجة ومتى تكون السيرة المتشرعية حجة. إلا أن المتفق عليه إجمالا أن السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية حجة في الجملة، وهنالك مجموعة من الأحكام الشرعية التي نثبت الحكم وهنالك مجموعة من الأحكام الشرعية التي نثبت حجيتها نستند في إثبات حجيتها إلى ماذا؟ إلى السيرة، كانت متشرعية أم كانت عقلائية بشرط إمضاء المعصوم عليه السلام. هذه السيرة العقلائية أو المتشرعية التي تشكل الإجماع العملي أيضا لا يمكن أن تكون مستوعبة ماذا؟ لجميع الأحكام الشرعية. لماذا؟ لوجود عقبتين في الطريق. أما العقبة الأولى فلأن الموارد التي يستند فيها إلى السيرة العقلائية لو لاحظناها بالنسبة إلى جميع الفروع الفقهية والأحكام الفقهية فإنها موارد ضئيلة جدا، فلا تشكل نسبة معتدا بها في مجموع الفقه. هذا أولا. والعقبة الثانية هي أن السيرة كما يأتيكم في الأصول إن شاء الله تعالى أن السيرة من الأدلة اللغوية وليست من الأدلة اللفظية، وقد تقرر عندهم في علم الأصول أن الأدلة اللغوية لا إطلاق لها، بل يتمسك فيها دائما بالقدر المتيقن. نعم لو كان عندنا دليل لفظي وأحرزنا أن المولى عندما تكلم به كان في مقام البيان حينئذ يتمسك بإطلاقه، وأما الأدلة اللبية كدليل العقل مثلا كالإجماع كالسيرة وما شاكل ذلك كالشهرة فإنما يتمسك بالقدر المتيقن منها. فمتى ما جاءتنا سيرة، متى ما ادعيت سيرة على شيء، فقط يلاحظ المعقد الذي ادعيت عليه السيرة ويلاحظ المعقد الذي ادعي عليه الإجماع بناء على حجيته، ويدعى المعقد الذي ادعيت عليه الشهرة بناء على حجيتها، ويتمسك بالحكم في خصوص ذلك المعقد، ولا يمكن التمسك بإطلاق لها يستفاد منه في مجموع الأحكام الجزئية والتفصيلية. فهذه عقبة أخرى أيضا تواجه ماذا؟ تواجه التمسك بالسيرة، بحيث أن السيرة لا يمكن أن تستوعب جميع الأحكام غير الضرورية. فاتضح لنا من خلال ما ذكرناه إلى هنا أن الدليل الثاني وهو الإجماع بقسمين، الإجماع القولي والإجماع العملي، لا يمكن أن يكون مستوعبا لجميع الأحكام الشرعية. وأما الدليل الثالث وهو دليل العقل، فدليل العقل أو الأحكام العقلية قسموها في علم الأصول إلى قسمين: القسم الأول المستقلات العقلية، والقسم الثاني والقسم الثاني غير المستقلات العقلية. والفرق بين المستقلات العقلية وغير المستقلات العقلية أن المستقلات العقلية هي التي يتألف قياسها وبرهانها من مقدمتين عقليتين محضتين، بحيث لا دخل للشارع في تأليف ذلك القياس والبرهان أبدا. وأما غير المستقلات العقلية فهي التي يتألف قياسها من مقدمة عقلية من ناحية وماذا؟ ومقدمة شرعية من ناحية أخرى. وهذا هو ما يتعرضون له في علم الأصول كثيرا، في بحث وجوب المقدمة، في بحث أن الأمر بالشهر يقتضي النهي عن ضده وما شاكل ذلك. فهذه الأبحاث كلها تشكل أبحاث غير المستقلات العقلية. فنحن بعد أن نثبت مثلا أن الوجوب، أن الوضوء مقدمة للصلاة، هذه مقدمة شرعية، نتمسك بمقدمة عقلية وهي ماذا؟ أن مقدمة الواجب واجبة، فيثبت بأن الوضوء ماذا؟ واجب. هذا دليل من غير المستقلات العقلية لأنه تألف من مقدمة عقلية وأخرى غير عقلية. إذا علمنا بأن الأحكام العقلية والأدلة العقلية تنقسم إلى هذين القسمين، حينئذ نقول بأن هذين القسمين لا يمكن استيعابهما لجميع الأحكام غير الضرورية. لماذا؟ نأتي أولا إلى المستقلات العقلية، فنقول بأن المستقلات العقلية إنما يتم الاستدلال بها في الفقه بضميمة قاعدة الملازمة، وهي أن كل ما حكم به العقل حكم به الشرع. ف فبعد أن نثبت بأن هذا المورد قد حكم به العقل استقلالا، حينئذ نقطع بأن الشارع أيضا ماذا؟ قد حكم بذلك الحكم، لأن الشارع سيد العقلاء، فلا يمكن أن يكون حكمه مخالفا لحكم العقل. فمتى ما قطع العقل بأن هذا هو حكم، بأن هذا هو الحكم قطع بأن الشارع حاكم بذلك أيضا لموافقته. إلا أن استناد العقل إلى مستقلاته العقلية واستكشاف حكم الشارع بضميمة دعوى الملازمة يتوقف على تمامية مقدمتين. أما المقدمة الأولى فهي إدراك المصالح والمفاسد التي تقع في سلسلة علل الأحكام الشرعية، فإن المصالح والمفاسد تارة تقع في سلسلة العلل وأخرى تقع في سلسلة المعلولات، بمعنى أن كل حكم شرعي كما يكون ناشئا من مصلحة أو من مفسدة أيضا تترتب عليه ماذا؟ مصلحة أو مفسدة. فإذا كان الحكم الشرعي من قبيل الوجوب والاستحباب فإنه بلا ريب ناشئ من مصلحة وتترتب على امتثاله أيضا مصلحة، بخلافه ما لو كان حرمة أو كراهة فإنه ناشئ من مفسدة ولو تحقق أيضا تترتب عليه مفسدة. فتارة المصالح والمفاسد تقع في سلسلة علل الأحكام وهي السابقة عليها وملاكاتها، وتارة تقع في سلسلة المعلولات وهي الآثار التكوينية المترتبة عليها. صار معلوما المقدمة الأولى التي يتوقف عليها الاستدلال بالدليل العقلي هي إدراك ملاكات والمصالح والمفاسد التي تقع في سلسلة ماذا؟ علل الأحكام الشرعية. هذا أول. والمقدمة الثانية التي يتوقف عليها الاستدلال هي إدراك العقل عدم وجود المزاحم لتلك المصالح والمفاسد، فإن العقل في مورد من الموارد قد يدرك المصلحة التي تقتضي ماذا؟ تقتضي الفعل، إلا أنه لا يدرك وجود مفسدة مزاحمة لهذه المصلحة، إذ لعل هنالك مفسدة أقوى وأهم من تلك المصلحة وهي تقتضي عدم الفعل، إلا أنه ماذا؟ لم يدركها. وكذلك أيضا فيما لو أدرك مفسدة وتلك المفسدة تقتضي عدم الفعل، إلا أنه يحتمل أن تكون هنالك مصلحة مزاحمة لهذه المفسدة وهي أقوى منها تقتضي الفعل، إلا أنه ماذا؟ لم يدركها. لذلك يحتاج كمقدمة ثانية في مقام الوصول إلى مبتغاه والقطع بالحكم أن يدرك عدم وجود المزاحم، لا أنه فقط لا يدرك بل يدرك العدم، يدرك عدم وجود المزاحم، إذ لو كانت المسألة فقط على عدم الإدراك فإن عدم الإدراك مجامع للإحتمال، وإذا كان مجامعا للإحتمال كيف للعقل أن يقطع بماذا؟ بأن هذه المصلحة تقتضي ثبوت حكم شرعي. فلذلك يحتاج إلى إدراك العدم لا إلى عدم الإدراك. فإذا تحققت هاتان المقدمتان من ناحية قطع العقل بوجود مصلحة في البين وهذه المصلحة في سلسلة علل الأحكام، يعني لو تحققت فإن الشارع ماذا يقتضي؟ فإن الشارع يحكم على صدقها. ومن ناحية أخرى يحتاج أن يدرك عدم وجود المزاحم لهذه المصلحة، فإذا أدرك عدم وجود المزاحم لهذه المصلحة بعد أن أدركها حينئذ يحكم العقل قطعا بأن الشارع حاكم على ضد تلك المصلحة، ولكن هذا إنما هو في موارد قليلة جدا. بل أفاد سيدنا الخوئي عليه الرحمة في أصوله أن هذا أشبه بالمعدوم بل غير متحقق. لماذا؟ لأن العقل على فرض أنه أحرز المقدمة الثانية الأولى لا يحرز المقدمة الثانية باعتبار عدم إحاطته بالمصالح والمفاسد التي تقع في سلسلة الأحكام الشرعية، وعلى فرض أنه أحاط بها فإنه ماذا؟ ليس يحيط بالمزاحمات لها. فإذا كان لا يحيط بالمزاحمات لها كيف السبيل لقطعه؟ ومن هنا ورد عنهم عليهم السلام إن دين الله لا يصاب بالعقول، وليس شيء أبعد عن عقول الرجال من دين الله سبحانه وتعالى. فإذا إذا كنا نحن نتحدث والمستقلات العقلية، فالمستقلات العقلية إن لم تكن منعدمة فهي نادرة، وأما بالنسبة إلى غير المستقلات فهي أيضا لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن تكون مدركا يستوعب جميع الأحكام غير الضرورية. لماذا؟ أولا لأن موارد غير المستقلات هي موارد محدودة في الفقه، وليست موارد مضطردة في كل مسألة من مسائل الفقه. فحتى لو قلنا بأنها حجة في نفسها لأنها لا تستوعب الفقه بتمامه، بل هي قاصرة عن استيعابه، هذا أولا. وثانيا إن نفس المقدمات العقلية التي تتشكل منها الأدلة غير المستقلة هي محل خلاف وليست محل تسالم. فرب فقيه يؤمن بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، بينما فقيه آخر لا يؤمن بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده عقلا. فحتى لو سلمنا بالمقدمة الشرعية إلا أن المقدمة العقلية التي يعتمد عليها الدليل ماذا؟ هي محل خلاف وليست مورد التسالم. وينتج من ذلك أن الدليل العقلي بشقيه لا يمكن أن يكون مستوعبا لماذا؟ للأحكام الشرعية غير الضرورية. فتحصل من هذه المقدمة أن الأدلة الثلاثة كتابا وعقلا وإجماعا لا يمكن أن تكون مستوعبة للأحكام غير الضرورية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.